أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النحو الرابع من الأنحاء التي ذكرها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه للصورة الثالثة في الركن الأول أو في التطبيق الأول. هذا النحو الرابع تقريبا هو نفس النحو الثالث ولكن مع فرق بسيط بينهم. لا يمكن امبارح اشتبهت أنا بالتعبير، بس عندما ذكرت هذا النحو الرابع هذا الفرق البسيط حاصله أن الفرد القصير في هذه الحالة ليس معلوم القصر وإنما هو محتمل القصر. أنا امبارح عبرت بأن الفرد الطويل ليس معلوم الطول بل مشكوك الطول، لا، الشك هنا في الفرد القصير. إذن أيضا عندنا في هذه الحالة علم إجمالي مردد بين فردين، أحد هذين الفردين هو الفرد الطويل والفرد الآخر هو الفرد القصير. لكن الفرد القصير هنا ليس بمعنى الفرد المعلوم القصر الذي علم بارتفاع أمده، وإنما الفرد القصير هنا هو بمعنى الفرد الذي علم بثبوت التكليف فيه إلى أمدان، مع الشك في أنه ما بعد هذا الأمد هل ارتفع التكليف عنه أم لم يرتفع التكليف عنه. إذا أردنا أن نمثل لهذه الحالة الجديدة كمن علم بنجاسة وقعت في الصباح في أحد الإناءين، لكنها على تقديري أن تكون قد وقعت في الإناء الأول، فإننا عند الظهر نحتمل ارتفاعها. أحتمل أنه دخل شخص إلى الغرفة وطهر هذا الإناء، لست على يقين من أنه طهره، فأنا لست على يقين من ارتفاع النجاسة عنه ظهرا. يمكن أن يكون طهره ويمكن أن لا يكون طهره. أما على تقدير أن تكون النجاسة وقعت في الإناء الثاني فقطعا ويقينا هذه النجاسة لا تزال مستمرة إلى وقتنا هذا. هذا الإناء لم يأتي من يطهره، مثلا لم ينزل عليه المطر. إذن عندنا إناءان علمنا بنجاسة في أحد هذين الإناءين، زمن حدوث هذه النجاسة هو الصباح، والآن نحن في الفترة المسائية في فترة ما بعد الظهر. نقول إن كانت النجاسة قد وقعت في الإناء الأول فهذه النجاسة يحتمل أنها ارتفعت ظهرا بمجيء من طهر ذلك الإناء، ويحتمل أنها لم ترتفع. فقصر هذا الفرد هنا بأي معنى؟ بمعنى أنه يحتمل أن يكون قصيرا، لا بمعنى أننا نجزم ونقطع بأنه قصيرا. بينما الفرد الثاني وهو الفرد الطويل إن كانت النجاسة واقعة فيه فهذه النجاسة منذ الصباح وإلى المساء لا تزال موجودة في هذا الإناء. إذن هذه هي الحالة الجديدة التي نريد أن نتحدث عنها في هذا النحو الرابع. إذن فقلت نظريان بدوان في أصل تصوير المسألة لا فرق بين الصور بين هذا النحو والنحو المتقدم، إلا في أن الفرد القصير هنا ليس معلوم القصر، لم يعلم بانتهاء أمد التكليف فيه، وإنما يحتمل انتهاء أمد التكليف فيه، فهو محتمل القصر لا أنه معلوم القصر. بينما في النحو الثالث كنا نتحدث مثال النحو الثالث ماذا كان؟ علمنا بنجاسة صباحية إما في هذا أو في ذاك، لكنها على تقدير أن تكون في الأول ارتفعت ظهرا قطعا ويقينا، قطعا ويقينا أنا صببت الماء ظهرا على الإناء الأول، فإن كانت النجاسة فيه فقد ارتفع. فالقصير هنا قصير حقيقة وواقعا، يعني يعلم قصره بخلاف النحو الرابع. لكن هذا الفرق الصغير البسيط اللطيف الخفيف يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه فروقات جسيمة على مستوى ثبوت المنجزية أو عدم ثبوت المنجزية. طيب، عن ماذا نبحث تحديدا في هذه الصورة الجديدة في هذا النحو الرابع؟ عندنا هنا أيضا فترة مشتركة بين الطرفين، بين الإناءين في المثال، وعندنا فترة يختص بها الفرد الطويل من الصباح إلى الظهر، هذه الفترة فترة مشتركة من الصباح إلى الظهر، قطعا لا يوجد أحد صب الماء لا على الإناء الأول ولا على الإناء الثاني. فإن كانت النجاسة في الأول موجودة فمن الصباح إلى الظهر هي حتما موجودة، وكذلك الحال في الثاني. هذه الفترة إذن فترة مشتركة. عندنا فترة مختصة أو اختص بها الفرد الطويل من الظهر إلى المساء، من الظهر إلى المساء، هذه الفترة اختص بها الفرد الطويل، لكن هنا بأي معنى؟ بمعنى أنه إن كانت النجاسة الصباحية في الفرد الطويل فهي مستمرة في فترة ما بعد الظهر، مستمرة حتمان يقينان في فترة ما بعد الظهر، لكنها إن كانت في الفرد القصير فنحن غاية ما لدينا ما هو أننا نحتمل نشك في ثبوتها في هذه الفترة أو عدم ثبوتها. فإذا فترة العلم بالتكليف، إذا أردنا أن نحدد الأزمنة، زمن العلم بالتكليف، عندنا فترة مشتركة وهي الفترة الصباحية من الظهر إلى من الصباح إلى الظهر، وعندنا فترة مشتركة مختصة بالفرد الطويل وهي الفترة المسائية، أي من الظهر إلى المساء. عن ماذا نريد أن نبحث هنا؟ نقول أما في الفترة المشتركة فلا شك ولا ريب في أن العلم الإجمالي باق، في أن العلم الإجمالي موجود ناظر إلى هذه الفترة، قادر على تنجيز التكليف في كلا الإناءين في هذه الفترة. فكما يجب الاجتناب عن الإناء الأول من الظهر من الصباح إلى الظهر، كذلك عن الإناء الثاني. إذن لا كلام بالنسبة إلى الفترة المشتركة بالنسبة إلى كلا الطرفين في أنهما، في أن التكليف فيهما يكون منجزا ببركة العلم الإجمالي. بالنسبة إلى الفترة المختصة، إذن ليس كلامنا هنا ناظرا إلى الفترة الصباحية، إلى الفترة المشتركة، إلى أين ينظر كلامنا هنا في هذه المسألة؟ إلى الفترة المختصة. في الفترة المختصة هل يستطيع العلم الإجمالي أن ينجز الفرد القصير؟ هل يستطيع أن ينجز الفرد الطويل؟ أما الفرد الطويل فقد تقدم، قد عرفت في النحو الثالث المتقدم أن العلم الإجمالي قادر على تنجيز الفرد الطويل على امتداده بالبيان الذي تقدم، لأن التعارض بين البراءات أو بين البراءتين كان تعارضا بين البراءة في الفرد الطويل على امتداد زمانه وبين الفرد القصير في الفترة القصيرة. وما دام العلم الإجمالي نجز الفرد القصير في الفترة القصيرة، إذن فلا يمكن جريان البراءة في الفرد الطويل على امتداد الزمن، البيان المتقدم بالأمس. إذن لا كلام لنا في الفترة المختصة بالنسبة إلى الفرد الطويل. إذن مركز البحث الجديد ما هو؟ بالنسبة إلى الفرد القصير ماذا نفعل؟ من الظهر إلى المساء هل يجوز الشرب من الفرد القصير أم لا؟ نحن في النحو السابق ماذا كنا نقول هنا؟ في النحو الثالث كنا نقول عندنا علم بطهارته، بطهارة الإناء الأول من الظهر إلى المساء. إذا كنا نعلم بطهارته من الطبيعي حينئذ أن يثبت جواز الشرب. جواز الشرب من القصير في الفترة المختصة بالطويل حينئذ من باب وجود علم تفصيلي بالطهارة، هذا ما تقدم في النحو الثالث. لكن هذا لا يمكن لنا أن نطبقه في النحو الرابع، لأنه في النحو الرابع في الصورة التي بين أيدينا المفروض أن الفرد القصير نحن لم نعلم بطهارته عند الظهر، نحن احتملنا طهارته واحتملنا بقاء النجاسة. فالآن هذه الفترة فترة الظهر إلى المساء بالنسبة إلى الفرد القصير ما هي؟ هي فترة الشك، عندنا فيها شك بأنه هل يكون طاهرا أم يكون نجسا. ما دام يوجد شك فلنا أن نسأل حينئذ أن هذا الشك في هذا الفرد القصير بلحاظ هذه الفترة الزمنية هل يكون مجرا للأصول المؤمنة، أم أن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول المؤمنة فيه، أم أنه يوجد مانع آخر. إذن هذه هي نافذة البحث الجديدة التي فتحت علينا في هذا النحو الرابع. شوف حتى يكون المطلب أمامنا. عندنا بحسب الفرض
دكتور ده ملاش خصص الكلام بالفرد القصير أن يكون هو المشكوك.
عندنا الفترة الصباحية، عندنا من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى المساء. المفروض أن زمان حدوث النجاسة هو الصباح، وعندنا إناءان. الإناء الأول، أو خلينا نقول نبدأ بالإناء الثاني الآن، اعتبار أن الإناء الثاني هو المحسوم. عندنا الإناء الثاني على تقدير أن تكون النجاسة واقعة فيه، فزمانه من الصباح إلى المساء. إن كانت النجاسة قد وقعت فيه فهي لم ترتفع ظهرا، إذن فهي باقية إلى المساء، لذلك هذا سميناه بالفرد الطويل. بالنسبة إلى الفرد الطويل لا كلام لنا هنا فيه. لماذا؟ لأنه في الفترة المشتركة من الصباح إلى الظهر إن كانت النجاسة موجودة فيه فهو طرف للعلم الإجمالي، كذلك الحال من الظهر إلى المساء لا يزال طرفا للعلم الإجمالي. لأنه كيف كان الإناء الطويل طرفا للعلم الإجمالي؟ كان طرفا بما له من الطول، كان طرفا بما له من الفترة الزمنية، وفترته الزمنية هي الفترة الممتدة من الصباح إلى المساء. هذا العلم الإجمالي الموجود بدوا، هلا خلينا هلا برجع على بعد شوي. الآن هذا بالنسبة للإناء الطويل. الإناء القصير ماذا؟ خلينا نضبطه. في الإناء القصير، في الفرد القصير، زمان حدوث النجاسة هو الصباح، يحتمل أن تكون النجاسة قد وقعت في هذا الفرد القصير في هذا الإناء. لكن عند الظهر ماذا حصل؟ في النحو الثالث كنا نقول علمنا بارتفاع النجاسة، لذلك ماذا كنا نقول؟ كنا نقول بالنسبة إلى هذه الفترة، الفترة المسائية من الظهر إلى المساء، أصلا لم يكن عندنا شك، عندنا علم تفصيلي بأي شيء بعدم وجود نجاسة في الإناء. إذن هم في النحو الثالث كان عندنا علم تفصيلي، يعني هذا الإناء القصير في الفترة المسائية من الظهر إلى المساء خرج عن سلطان العلم الإجمالي ودخل تحت سلطان العلم التفصيلي بالطهارة. من هنا ماذا كنا نقول؟ كنا نقول إن هذا الإناء القصير تمرد على العلم الإجمالي في الفترة المسائية، لم يعد داخلا تحت سلطاني، فلا قدرة للعلم الإجمالي على أن ينجزه في هذه الفترة المسائية. إنما الذي كان خاضعا وبقي خاضعا لسلطان العلم الإجمالي ما هو؟ هو الفرد القصير في الفترة الصباحية المشتركة والفرد الطويل على امتداد الزمن. مسكين الفرد الطويل، يعني الآن كنا عم نصور أنه هو طويل وقوي وبائل
وفيل.
ها؟ فيل. على كل حال، إذن هذا ما كنا نقوله في النحو الثالث. أما الآن في هذا النحو الجديد، الآن نفس الكلام لكن مع فرق أن الفترة المسائية فترة شك بالنسبة إلى الفرد القصير، نشك في أنه ارتفعت النجاسة أم لم ترتفع النجاسة. هذا الشك هل هو متمرد على سلطان العلم الإجمالي أم ليس متمردا عليه؟ هذا الشك هل يمكن للعلم الإجمالي أن يطاله يمنع من جريان الأصول المؤمنة فيه، أم أنه لا يمكن له أن يطاله؟ واضح إذن محل الرأي؟ واضح السؤال؟
أنا هو الآن في أحد طرفي العلم الإجمالي،
وين قال؟ في أحد طرفين مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، بينما في الطرف الآخر ليس مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، معلوم البقاء.
تحديد
شو يعني على أحد التقديرين نشك في البقاء؟ يعني على التقدير الآخر لا نشك في البقاء، إذا الفترة الزمنية للثانية طويلة فهو الفرد الطويل. ما صورة المسألة؟
قصدك بعد في علم إجمالي تاني بتحديد الفرد ال.
لن ترجع بهسه الشيء في الآخر شيء لو
أي شيء في من؟
لما على البقاء على تقدير حدوث. السؤال سؤال عنه الشيخ بركة.
الآن شيخ نشوف هذا الإناء الأول إن كانت النجاسة تولدت فيه في الصباح فهل ارتفع الظهر؟ ارتفع الظهر؟ النحو الرابع.
نشف.
مركز معي أنت؟ ها؟ ارتفع الظهر أو لا؟ مفروض أنه نشك في ارتفاعها أو عدم ارتفاعها. شو يعني نشك في ارتفاعها؟ يعني نحتمل بقاءها. إذن في أحد الطرفين على تقدير أن تكون النجاسة فيه فهو محتمل البقاء. إذن هو فرد قصير. لكن القصر هنا ليس بمعنى العلم بارتفاع الأمد بل العلم بالشك، بل الشك في ارتفاع الآن. طيب إذا في هذه الحالة البحث ليس عن حكم أي من الإناءين في الفترة المشتركة وليس عن حكم الإناء الطويل الفرد الطويل في على امتداد الزمان. البحث ما يستحق البحث هنا هو فترة الشك بالنسبة للفرد القصير. في فترة الشك هذا الشك هل هو شك مقرون بالعلم الإجمالي حتى يكون العلم الإجمالي مهيمنا عليه، حتى يكون خاضعا لسلطان العلم الإجمالي، حتى يمتنع جريان الأصول المؤمنة فيه، أم أنه ليس خاضعا لسلطان العلم الإجمالي؟ إذن هذه هي صورة المسألة.
الفترة الثانية أنت عبرته بأنها فترة مختصة بالإناء الثاني،
مختصة إذا قلنا زمان العلم
أليست هي محتملة الاشتراك أيضا؟
هي زمان العلم، إذا عنوننا الفترة المسائية بأنها زمان العلم فهي لا تكون زمان العلم إلا بالنسبة للفرد الطويل. بالنسبة للفرد القصير هي فترة لكنها فترة محتملة، يحتمل أن يكون هنا نجاسة. يعني نحن مرة نقول زمان النجاسة، زمان القطع بالنجاسة، مرة نقول زمان النجاسة مطلقا أعم من أن تكون محتملة أو معلومة، وهذا اللي حيوصل له بعد شوي. طيب إذن هذه هي صورة المسألة. في هذا المجال مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه حتى نعرف أن هذا الشك هل هو خاضع لسلطان العلم الإجمالي أو لا علينا أن نسأل ما هما طرفا العلم الإجمالي. حددوا لنا طرفي العلم الإجمالي. متى علمتم إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإناء؟ نقول نفس الكلام الذي تقدم بالأمس تقريبا، عندنا علم إجمالي طرفا، ما هما طرفا هذا العلم الإجمالي؟ هما الإناء الأول من الصباح إلى أي؟ إلى الظهر.
ثاني من الصبح لليل.
أما الطرف الثاني هو الإناء الثاني على امتداد الزمن.
هو اللي بيكون مشكوك.
إيه هون الشك، بس مش من الصباح إلى الظهر. الشك من الظهر إلى مساء. إذا الإناء الثاني على امتداد الزمن. فهل هذه الفترة فترة الشك بالنسبة للفرد القصير بالنسبة للإناء الأول هل كانت داخلة في هل حسبنا حسابها في أطراف العلم الإجمالي؟ كنا نقول إن العلم الإجمالي تشكل بغض النظر عن هذه الفترة، فهذه الفترة لم يحسب لها حساب في تشكل العلم الإجمالي، لم تكن مكونة للطرف الأول ولا للطرف الثاني. هذه الفترة المعنونة بأنها فترة الشك في النجاسة في الإناء الأول لم تكن جزءاً لا من الطرف الأول ولا من الطرف الثاني. إذن فهذه الفترة فترة الشك بالنسبة للفرد القصير، هذه الفترة متحررة من أول الأمر من هيمنة العلم الإجمالي وسلطنة العلم الإجمالي. هذا يعني العبارات الأصولية التخصصية أن الشك هنا شك بدوي وليس شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. وما دام كذلك إذن ففيه المقتضي لأن تجري فيه الأصول المؤمنة. أصول المؤمنة مثل ماذا؟ كالبراءة مثلا. استصحاب شو بيعطيك؟ طيب ها؟ نحن نبحث عن جريان الأصول المؤمنة. قلت إذن فيه المقتضي لجريان الأصول المؤمنة. إذن بدوا ماذا يمكن أن يقال؟ لا شك ولا ريب في إمكان أن تجري الأصول المؤمنة، بمعنى أنه من ناحية العلم الإجمالي سوف لن يكون عندنا مانع يمنع دون إجراء البراءة.
هلا شو منجهم استصحاب ولا براءة؟
هلا براءة حدهم بعد فتنة. بعد ما وصلناش للاستصحاب نحن. طيب فإذا لحد الآن توصلنا إلى أنه بالإمكان إجراء البراءة، بمعنى أنه لا يوجد من ناحية العلم الإجمالي مانع. لكن هل يوجد مانع من ناحية أخرى؟ ناحية أخرى يعني ماذا؟ يقول مصنف: هل نستطيع أن نفرض تنجزا يأتي من ناحية أخرى غير ناحية العلم الإجمالي؟ هل هناك أصل شرعي منجزان يجري في هذا الشك ويحول دون جريان البراءة فيه؟ يجيب المصنف عن ذلك بأنه يمكن الدعوى جريان استصحاب. استصحاب ماذا؟ نقول هكذا، نقول هذا الإناء الأول، هذا الفرد القصير في الفترة الصباحية كان طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فكان مصداقا من مصادق الجامع المعلوم، فعندنا علم بنحو من الأنحاء. هلا بدي صور، عم صوره الآن بشكل مبهم وغامض، فعندنا له حالة سابقة وهي أنه كان تحت سلطان العلم الإجمالي، كنا نعلم فيه ولو إجمالا بأنه يوجد فيه نجاسة ولو على سبيل الإجمال. الآن من الظهر إلى المساء نشك في بقائها أو عدم بقائها، توفر شك لاحقا مع يقين سابقا فيجري الاستصحاب. نتيجة هذا الاستصحاب ما هي؟ الحكم ببقاء النجاسة، الحكم ببقاء المنجز. طيب المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن تصوير الاستصحاب هنا بحاجة إلى بيانه. لماذا يحتاج تصوير الاستصحاب هنا إلى بيانه؟ أو بشكل واضح، لأننا نسأل بالنسبة لهذا الإناء، بالنسبة لهذا الفرد القصير بخصوصه، هل كان لدينا يقين بوقوع النجاسة فيه؟ بخصوصه بعينه كنا نقول نعلم بأن النجاسة إما فيه أو في ذلك. هذا العلم بأنه إما فيه أو في ذاك معناه أنه بالنسبة إلى هذا الفرد الخاص أنت تحتمل أن تكون النجاسة فيه، تقدر أن تكون النجاسة فيه، لا أنك تجزم بذلك. إذن كيف نصور توفر أركان الاستصحاب؟ هذا يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى مقدمتين، بل إلى مقدمتين. إذن نذكر مقدمتين حتى يتضح كلام المصنف. مطلب هنا في غاية الدقة ويحتاج إلى تأمل كثير. ما هما هاتان المقدمتان؟ المقدمة الأولى مقدمة تقدمت الإشارة إليها في الحلقة الثانية في مبحث الاستصحاب، ويأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله في محله من الحلقة الثالثة. حاصل هذه المقدمة أنه اختلف علماء الأصول في أن الركن الأول من أركان الاستصحاب ما هو؟ هل هو نفس الحدوث أم اليقين بالحدوث؟ فالمشهور على أن الركن للاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا تستطيع أن تجري الاستصحاب إلا إذا كان لديك يقين بالحدوث. في مقابل ذلك نسب إلى صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أنه قائل بأن الركن لجريان الاستصحاب هو الحدوث نفسه، نفس حدوث التكليف واقعان هو الركن لجريان الاستصحاب، ليس اليقين سوى طريق لإحراز ذلك الحدوث. وقد يعبر عن هذا البحث بطريقة أخرى بأن يقال إن اليقين الذي أخذ في ألسنة أدلة الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك ونحو ذلك، أو كنت على فإنك كنت على يقين من وضوئك وما شاكل ذلك، اليقين الذي أخذ في ألسنة أدلة الاستصحاب، هل نستظهر من أدلة الاستصحاب أنه مأخوذا في جريان الاستصحاب بنحو القطع الطريقي أم بنحو القطع الموضوعي؟ إذا بنينا على أنه مأخوذ على وجه الطريقية، فإذا ليس هو الركن، وإنما الركن ما يكشف عنه اليقين، ما يستكشف بواسطة اليقين وهو نفس الحدوث، فيكون الحق حينئذ مع صاحب الكفاية. أما إذا كان ما نستظهره من أدلة الاستصحاب هو أن الركن لجريان الاستصحاب هو نفس اليقين بالحدوث، أو أن اليقين مأخوذ في أدلة الاستصحاب على وجه الموضوعية لا على وجه الطريقية، فحينئذ الركن هو اليقين بالاستصحاب، اليقين بالحدوث لا نفس الحدوث. ما الفرق بين هذين؟ ما هي حقيقة الفرق بين هذين المبنيين أو المسلكين؟ على مبنى المشهور، شرط جريان الاستصحاب شرط إحرازي، شرط علمي، شرط إثباتي. لا يكفي حدوث التكليف في نفس الأمر والواقع حتى نجري الاستصحاب. ليس المقوم لجريان الاستصحاب هو حدوث التكليف في نفس الأمر والواقع، المقوم لجريانه هو حدوث التكليف بنظر العالم، بنظر المتيقن، بنظر المكلف. إذا تشكل عندك يقين هنا الآن صار بالإمكان إجراء الاستصحاب. فالشرط المأخوذ في جريان الاستصحاب في هذا الركن الأول شرط وصولي، شرط إحرازي علمي، ليس شرطا واقعيا نفس أمريا. بينما على المبنى الآخر، على المبنى الذي يقول بأن الركن هو الحدوث واليقين مجرد طريق، مجرد كاشف، مجرد حاكم، الشرط لجريان الاستصحاب ما هو؟ أن يكون هناك حدوث للتكليف في نفس الأمر والواقع، سواء علمت به أم لم تعلم به. غاية الأمر أنه حتى تتمسك أنت بالاستصحاب يجب عليك أن تحصل اليقين أو أن تحصل الطريق الذي يثبت لك ذلك الحدوث. بعبارة أخرى، جريان الاستصحاب على المسلك الأول، يعني بناء على شرطية اليقين بالحدوث، جريان الاستصحاب لا يكون إلا عند المكلف. أما على المبنى الثاني، على مبنى الآخر القائل بأن الركن هو الحدوث نفسه، الاستصحاب يكون له جريان في نفس الأمر والواقع إذا كان هناك حدوثا، ويتوقف جريانه عند المكلف على إحراز ذلك الحدوث، على اليقين بذلك الحدوث. إذن هذا ما الآن لسنا بصدد هنا أن نقيم أي الرأيين أو أن نستدل لأي من الرأيين. مثلا صاحب الكفاية يستدل بأن الظاهر من أخذ اليقين عادة في الكلمات هو الطريقية، بينما تمسك الآخرون بأي شيء، بأن كل لفظ أو كل قيدان فإننا نطبق عليه قاعدة احترازية القيود، بما أنه أخذ لفظ اليقين إذن فلا بد من اليقين، إذن فالشرط هو اليقين بالحدوث. لسنا الآن بصدد محاكمة هذين النظرين، هذين المسلكين، وإنما نحن بصدد الإشارة إليه. إذن عندنا في باب الاستصحاب مسلكان اثنان. المسلك الأول يرى أن الركن لجريان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث وهو المسلك المشهور، والمسلك الثاني وهو المنسوب إلى صاحب الكفاية وحاصله أن الاستصحاب لكي يجري لابد من تحقق الحدوث واقعا وفي نفس الأمر، سواء علمت به أم لم تعلم. غاية الأمر متى يقوم دليل عندك على إمكان التمسك بالاستصحاب؟ متى يصح لك أنت أن تجعل الاستصحاب مدركا؟ إذا حصل لك يقينه. فليس اليقين هو الركن، ليس اليقين شرطا، وإنما هو مجرد طريق لإحراز الموضوع. الآن كيف مثلا الآن الزوال، الآن موضوع وجوب صلاة الظهر ما هو؟ العلم بالزوال أو زوال الشمس؟ متى تجب صلاة الظهر؟ تجب صلاة الظهر عند زوال الشمس، لكن متى يصبح الوجوب منجزا عليك؟ عندما تعلم أنت بالزوال. على مبنى صاحب الكفاية الأمر من هذا القبيل، اليقين مجرد شرطين حتى يتنجز الاستصحاب، حتى يمكن التعويل على الاستصحاب، حتى يدخل الاستصحاب في دائرة الحجية بالنسبة إليك، وإلا مجرد الحدوث كان كافيا في جريانه بحسب الوظيفة الواقعية.
يعني هو عبارة الاستصحاب أصلا هو كاشف عن حالة طبيعية لازم تصير،
نعم،
بين الحدوث والشكل المقابل.
نعم. إذن هذا هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنهم رتبوا على هذا الخلاف عدة ثمرات. من بين هذه الثمرات أنه يمكن للاستصحاب أن يجري على تقدير حصول العلم على مسلك الآخر، ولا يمكن له أن يجري على تقدير حصول العلم على مسلك المشهور. بعبارة أخرى، من جملة الثمرات التي رتبوها أنه إذا كان الشرط عندنا هو اليقين بالحدوث، فليس لك أن تجري الاستصحاب إلا إذا حصل لديك اليقين بالفعل. لا يكفي حينئذ أن تقدر حصول اليقين، فإن الحكم يدور مدار موضوعه وجودا وعدما، مع كون اليقين ليس متحققا بالفعل لديك. فإذا كنت تشترط اليقين بالحدوث فإنه لا مجال لإجراء الاستصحاب، لأن شرط جريان الاستصحاب توفر موضوعه فعلا، والمفروض أن موضوعه الفعلي ما هو؟ هو اليقين الفعلي لا اليقين التقديري. ففي حالات كون اليقين تقديريان، في حالات كون اليقين بنحو القضية الشرطية، بنحو القضية التقديرية، القضية التعليقية، لا مجال لجريان الاستصحاب إذا كنا نشترط اليقين بالحدوث. أما على مسلك الآخر الذي لا يشترط اليقين بالحدوث، لا يرى أن الموضوع لجريان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، بل يرى أن الموضوع هو نفس الحدوث، فحينئذ ماذا يقال؟ يقال إذا كان هناك حدوثان فعلى تقدير أنه حصل عندي يقين بذلك الحدوث يمكن إجراء الاستصحاب. عدم فعلية اليقين حينئذ بناء على هذا المسلك لا تكون مساوقة لعدم فعلية الموضوع. الموضوع بحسب الفرد تمام الموضوع لجريان الاستصحاب. على مسلك الآخند ما هو؟ ليس هو اليقين بالحدوث، وإنما هو الحدوث. فإن كان الحدوث متحققا في نفس الأمر والواقع، فعدم تحقق اليقين عندي ليس مانعا من جريان الاستصحاب. لما عرفت من أن جريان الاستصحاب على هذا المسلك جريان واقعيان، فحينئذ يمكن أن يقال إنه حتى لو لم يكن لدي يقين بالفعل، لكن ما دام تحقق الحدوث في نفس الأمر والواقع فأستطيع أن أقول إن الاستصحاب جار واقعا، فعلى تقدير أن يكون عندي علم بالحدوث أستطيع أن أعتمد على هذا استصحاب، أستطيع أن أعول على هذا استصحاب، يكون الاستصحاب حجة بالنسبة لي. يقين؟
لا
لا، العلم الآن اليقين. إذن شوف، بناء على هذين المسلكين ظهرت الثمرة في إنسان لديه يقين بالفعل وإنسان ليس لديه يقين بالفعل. أما الذي لديه يقين بالفعل فهذا يمكن له أن يتمسك بالاستصحاب على كلا المسلكين. لماذا؟ أما على مسلك المشهور فلأنه توفر وتحقق الموضوع الفعلي لجريان الاستصحاب. ما هو موضوع جريان الاستصحاب؟ اليقين بالحدوث، وأنا عندي يقين بالحدوث فعلا، إذن فتحقق الموضوع فعلا فيلتزم حينئذ به جريان الاستصحاب. وأما على مسلك الآخر فلأنه على مسلك الآخر الركن ليس هو اليقين بالحدوث بل هو الحدوث نفسه، والمفروض أنه حصل الحدوث وأنني أحرزت تحقق ذلك الموضوع، فيكون هذا الاستصحاب منجزا بالنسبة لي فيمكن جريانه أيضا. إنما الكلام في من؟ في شخصين. في أي حالة؟ في الحالة التي يفرض فيها حدوث التكليف واقعا لكن هذا المكلف لا يزال لحد الآن لم يحصل لديه يقينه، فعلى المسلك الذي يقول بركنية اليقين بالحدوث هذا المكلف لم يوفر الركن الأول، لم يتحقق موضوع جريان الاستصحاب بالنسبة إليه، فلا جريان للاستصحاب، فلا استصحاب حينئذ لا واقعا ولا بنظره، لأن موضوع جريان الاستصحاب هنا موضوع إحرازي وهو يقيني بالحدوث، وأنا لا أملك يقينا بالحدوث. لكن على المسلك الآخر وهو المسلك الذي يقول بأن الركن هو الحدوث، مسلك الآخر، هنا تحقق الحدوث إذن فيجري الاستصحاب. مسألة أنه عندي يقين أو لا، هذه لم تكن دخيلة في موضوع جريان الاستصحاب، لم يكن يتوقف جريان الاستصحاب على وجود يقين عندي. حينئذ ماذا يمكن أن يقال؟ إن الاستصحاب ما دام جاريا واقعا فعلى تقدير أن يكون لهذا المكلف يقينا، على تقدير أن يحصل له يقينا يمكن له أن يجري استصحاب. طبعا الاستصحاب الذي يجري حينئذ يكون استصحابا في القضية التقديرية، في القضية التعليقية، يعني يكون من قبيل الاستصحاب التعليقي، لا يكون من قبيل الاستصحاب الفعلي والاستصحاب التنجيزي. الاستصحاب الذي يجري يجري في القضية الشرطية، لو كان حصل عندي علم لا أجريت الاستصحاب. أشك الآن في أنني أستطيع أن أجري الاستصحاب بلحاظ نفس هذه القضية الشرطية أو لا؟ على المبنى الثاني يمكن جريان الاستصحاب التعليقي. فإذا لا على مبنى الأخوان، لا على مبنى المشروع.
بس هو يعلقه على العلم ولا يعلقه على الحدوث؟ يقول لو كان
وحدث في الواقع، فلو حصل لي يقين به، لو كان لدي يقين به ماذا يحصل؟ ها؟ يعني لو كنت على يقين من الحدوث، لو كنت أعلم بالحدوث لجرى الاستصحاب.
رجع لنفس القاعدة عند المشروع، إنه اليقين له موضوعين.
لا، قلنا الاستصحاب جرى بلحاظ الوظيفة الواقعية النفس الأمرية، غاية الأمر ماذا حصل؟ أنه أنا لست الآن أملك يقينا، لكن لو كنت أملك يقينا هل كنت أتمسك بهذا الاستصحاب الجاري واقعا أم لا؟ يقول نعم. كيفما كان، إذن هاتان مقدمتان ذكرناهما قبل أن نأتي إلى محل الكلام.
حتى لو ما عنده
يقين فعلي. ألم نقل إن شرط اليقين على مسلك الآخر شرط واقعي وليس شرطا إحرازيا؟ ألم نقل أيضا بأن الاستصحاب يكون له جريان في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن حال المكلف، لأن المدار في جريان الاستصحاب على الحدود، غاية الأمر متى يكون هذا الاستصحاب الجاري واقعا حجة عليه بحيث يمكن لك أن تتمسك به؟ إنما يكون حجة إذا حصل لك يقينا، فالشرط لجريان الاستصحاب هو الحدوث ليس حالة عند المكلف، والمفروض أن الحدوث متحقق، فلو كان لهذا المكلف في الحالة السابقة يقين بالحدوث لجرى الاستصحاب، يعني لا أمكن له أن يتمسك بالاستصحاب، لكان الاستصحاب فعليا بالنسبة إليه. يختلف عما نسبناه إلى المشهور. على مبنى المشهور أصلا متى يبدأ زمان جريان الاستصحاب؟ عندما يبدأ زمان اليقين، لأن الاستصحاب جار في نفس الأمر والواقع وأنا لم يكن عندي علم بذلك، لا أصلا، إنما ساحة جريان الاستصحاب هي ساحة النفس التي فيها يقين، بينما على مبنى الآخر ساحة جريان الاستصحاب ونفس الأمر والواقع حدوث التكليف واقعا، وجود حالة سابقة متيقنة علم بها، عفوا وجود حالة سابقة تيقن بها أم لم يتيقن بها، غاية الأمر بعد أن يحصل لديه علمان تقوم لديه حجة، يكون يقينه هذا حجة في إثبات مؤدى ذلك الاستصحاب بالنسبة إليه. إذن هذا ما يرتبط بأصل توضيح المقدمتين اللتين كان لابد من بيانه. إذا عرفت ذلك فنعود إلى محل الكلام. يقول بأنه أصل على طيب. إذن في محل كلامنا كنا نتحدث عن الإناء، عن الفرد القصير في الفترة التي هو مشكوكا أو التي يشك فيها في ثبوت التكليف فيه، وهي بحسب المثال في الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء. في هذه الفترة، هذه الفترة فترة للشك، وقلنا إن هذا الشك ليس شكلا مقرونا بالعلم إجمالا. ولكن على مسلك المشهور بناء على شرطية اليقين بالحدوث، هذا الإناء بخصوصه، الإناء الفرد القصير بخصوصه، هل كانت له حالة سابقة متيقنة؟ مفروض أنه كان طرفا من أطراف العلم الإجمالي، لم يكن معلوما بالعلم التفصيلي، كان مجرد طرف من أطراف العلم الإجمالي. وأطراف العلم الإجمالي متعلق للشك أو للعلم، متعلق للشك. فإذن حالته السابقة مشكوكة أيضا وليست متيقنة. اليقين الذي كان سابقا كان يقينا بالجامع، لم يكن يقينا بثبوت النجاسة في الفرد القصير. إذن بناء على أن الركن هو اليقين بالحدوث، لم يكن لدينا حالة سابقة متيقنة، فليس لدينا يقين بالحدوث، فلا مجال حينئذ لإجراء الاستصحاب. وإذا لم يكن هناك مجال لإجراء الاستصحاب، ماذا يحصل؟ تجري البراءة بلا ما يزاحمها. ما كان يزاحم البراءة، ما كان يهدد البراءة، هو إما العلم الإجمالي وقد زال بحسب الفرق، وإما الاستصحاب، لكن المفروض عدم تحققه، ركنه وشرطه وموضوعه، وهو اليقين بالحدوث. فماذا يبقى؟ يبقى أنه على مسلك الأخوند ماذا نفعل؟ على مسلك الأخوند الشرط ليس هو اليقين بالحدوث، الشرط هو تقدير، هو نفس الحدوث. وإذا كان الشرط هو نفس الحدوث، فيمكن جريان الاستصحاب على تقدير وجود علم. فنقول حينئذ على مسلك الآخر، يقال حينئذ هكذا: إنه بالنسبة لهذا الفرد القصير صحيح أنه لم يكن لدينا يقين بالحدوث فيه بخصوصه، لكن على تقدير أن تكون النجاسة فيه واقعا. لو كانت النجاسة فيه واقعا، تحقق الحدوث أو لا؟ يكون الحدوث متحققا. فعلى تقدير حصول العلم به، لو كنا نعلم الآن، لو كانت النجاسة قد وقعت في الإناء الأول في الفرد القصير، تحقق حدوث النجاسة في هذا الفرد. فلو كان لدينا علم في الصباح، من الصباح إلى الظهر، بأن النجاسة موجودة في الإناء القصير، ألم يكن هذا منجزا للنجاسة فيه؟ كان سيكون منجزا. نشك الآن في الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء، نقول: هل نستطيع أن نستصحب نفس هذه القضية الشرطية؟ شوف يعني الآن، بما أنه مش عم نحكي عن الفرد الطويل، خلينا نكتب عندنا الآن في الفترة الممتدة من الصباح إلى الظهر، وفي الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء. في الفترة الصباحية كنا نقول: لو وقعت النجاسة في الإناء الأول، إذن ماذا يحصل؟ تحقق الحدوث. هل كان عندي علم من الصباح إلى الظهر بأنه وقعت النجاسة في الإناء الأول؟ لا. الآن أنا في المساء أسأل نفسي، من الصباح إلى الظهر، هل كنت عالما بأن النجاسة وقعت في الإناء الأول؟ لا. لكن لو كان عندي علم، ماذا كنت سأفعل؟ أشوف، لو كان عندي علم، أقول هكذا: لو كان عندي يقين بالحدود، ماذا أصنع؟ ها؟ فيش أستصحب، فيش استصحاب هنا، هذه نفس الحالة. لو كان عندي يقين، لا تنجز التكليف. خليك معي شوي، نحن شو عم نحكي؟ هلا هذا الزلمة واقف هون، ها؟ واقف وين؟ في المساء. في المساء يقول هكذا، يقول: لو كانت النجاسة في الإناء الأول، فلو علمت بها ماذا كان سيحصل؟
بعد
كان سيتنجز التكليف، كان سيحرم الشرب. لو عم يقول إيه جيد، هو عم يقول لو قضية تعليقية. إذن على تقدير أنه كان عندي يقينان، إذن كان تنجز التكليف. الآن في الفترة المشكوكة، فترة الشك التي هي من الظهر إلى المساء، أشك في أنه هل أستطيع أن أستصحب، أن أجر هذه القضية التعليقية، هل أستطيع أن أجرها إلى فترة الشك؟ أو لا أستطيع أن أجرها إلى فترة الشك. هذه القضية التعليقية، القضية الشرطية، هل أستطيع أن أسحبها معي إلى فترة الشك؟ أقول في فترة الشك أيضا لو كان عندي علم لتنجز، إذا كنت أستطيع أن أستصحبها. إذن هذا استصحاب تعليقي، استصحاب التعليقي بناء على جواز جريانه ماذا؟ منجز للتكليف لكن على تقدير تحقق الشرط. فإذا نتمسك بالاستصحاب حينئذ، لكنه يكون استصحابا تعليقيا ولا يكون استصحابا تنجيزيا.
احتجت أيضا على تقدير تحقق الشرط.
إذن الحدود مستصحب هنا، شو مستصحب
هذا الكلمة الأخرانية أنا على
طول بير ها شو على طول القضية الشرطية
فيما لو
خليك معي. مستصحب هنا، مستصحب هنا ليس قضية فعلية، ليس نجاسة فعلية. مستصحب هنا هو النجاسة التقديرية، النجاسة التي كنت أفرضها في الصباح على تقديري حصول يقين بالحدود. أما الآن هنا في فترة الشك أنا ليس عندي يقين بالفعل أيضا، فماذا أفعل؟ أقول أيضا لو كان عندي، هل لازلت الآن أستطيع أن أقول لو كان عندي
شخافي ولا دائما
يقين، لو كان عندي يقين لتنجز أشوك الآن؟ ما هو الآن شو
هي دائما في وضع القضية دائما
تصدق حتى مع كذب الطرفان، تصدق حتى مع كذب الطرفان، حتى بهذا الإله الظاهر في مسألة افترضها،
لكن لا يكون لها أثر إلا على لا يكون لها أثر إلا على تقدير أن الشرط هو الحدوث. أما إذا كان الشرط هو اليقين بالحدوث، اليقين الفعلي، شوف على مبنى المشهور هذه القضية لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، هذه القضية مجرد افتراضات ذهنية لا قيمة لها. ليش؟ لأن الركن هو اليقين بالحدوث، الركن هو فلا بد من تحقق هذا الركن فعلا، فالتحقق التقديري له ليس كافيا. لكن هنا ماذا؟ إذا كانت النجاسة قد وقعت في الإناء الأول، فحينئذ ماذا نقول؟ أنا أنتظر جرى الاستصحاب فعلا وتحقق واقعا لتحقق ركنه، فأنا أنتظر حينئذ تحقق العلم. فلو تحقق العلم، لو أحرزته، هل يجري الاستصحاب أو لا؟ نقول لو أحرزته لجرى الاستصحاب، فحينئذ نشر أنه في هذه الحالة أيضا في حالة الشاب، هل نستطيع أن نجر هذه القضية التقديرية أو لا نستطيع أن نجرها؟ هذا معنى الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب التعليقي؟ أن المستصحب هنا هو نفس القضية الشرطية، لا أن المستصحب هو القضية الفعلية.
مية مية مولانا، بس هلا نحن
استصحاب تعليق
الأخوان. فيكون استصحابا تعليقيا.
يا عمي روح.
شوف حتعطيك مثال بس لحظة شوي. حتعطيك الآن مثال الذي يذكرونه لي للاستصحاب التعليقي. يقولون هكذا، يقولون عندنا عنبة، ها كيف بيرسموا عنبة شغلي هاي، ها عندنا عنبة، هذا العنب عندما عنب رطبا، ها
يعني صار زبيب،
هذا العنب عنب رطبا لكنه لم يغلي، العنب الرطب الذي لم يغلي يحرم أو لا يحرم؟
لا
يحرم. لكن ماذا لو غلا؟ ها غلا بالياء ولا بال؟ لو غلا لحرم، من الغليان بالألف المقصود، لو غلا لحرم. الآن هذا العنب صار زبيبا، جف العنب، ها جف، فحينئذ ماذا نقول؟ هل نستطيع أن نستصحب القضية التعليقية؟ عندنا زبيب، عندنا عنب جاف، هل نستطيع فيه أن نقول كنا على يقين من القضية الشرطية من أنه لو غلا لحرم؟ نشك الآن بعد صيرورته زبيبا أنه إذا غلا هل يحرم أيضا أو لا يحرم أيضا؟ فنجر نفس القضية الشرطية إلى أين؟ نجرها إلى حالة صيرورته زبيبا. هنا هكذا عندنا قضية شرطية كانت متيقنة، الآن في فترة الشك نشك في أن هذه القضية الشرطية هل لا يزال بإمكاننا التعويل عليها؟ هل لا تزال صحيحة؟ هل لا تزال محكمة أم لا؟ محكمة أو لا؟ نستصحب بقاء القضية الشرطية، لكن هذا إنما يتم متى؟ لو كنا نبني على أن اليقين ليس جزءا من الركن المقوم لله استصحاب، إذ لو كان جزءا من الركن المقوم للاستصحاب فالشك فيه مساوقا للشك في تحقق الموضوع، ومع الشك في تحقق الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب.
طيب مولانا بس عفوا
خلينا نقرأ هلأ بس أي نقرا.
الأخوان واقف بالمساء وعم يطلع بيقول هو إنه أنا لو كانت النجاسة واقعة قبل، لو كان عندي يقين لتنجس التكليف حصل الاستصحاب التعليق، إذا ما حصلش عنده العلم الاستصحاب اللي عمله كله بالقضية الشرطية ما فادوا شيء، صح؟
خلينا نقرأ. النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث، على تقدير الحدوث بناء على أنه، يعني على أن الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها، يعني بناء على مسلك الآخر. ومعه الآن مصنف السهاد اللي أنا ما ذكرته، الآن استصحبنا القضية التعليقية لابد من تتمة، الآن هذه التتمة هلا بس بذكرها بعنوانها ومشرحها بعدين. بما أننا استصحبنا هذه القضية الشرطية فحينئذ يتشكل لدينا علم إجمالي جديد. هذا العلم الإجمالي الجديد ما هو؟ علم إجمالي بأن التكليف، بأن التكليف في الفرد القصير في الفترة المشكوكة إما أنه تنجز بالعلم الإجمالي وإما أنه تنجز بالاستصحاب. فهذا علم جديد بثبوت منجزية ما في الفرد القصير. هذه المنجزية طرفاها ما هما؟ المنجزية المسببة عن العلم الإجمالي والمنجزية المسببة عن جريان الاستصحاب. نتيجة هذا العلم الإجمالي الجديد هو تنجيز التكليف في الفرد القصير في ضمن الفترتين المشكوكة. هل هذه بحاجة إلى شرح بعد؟ نحكي فيها إن شاء الله. إذن ومعه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر، يعني سب القياس إلى الطرفين مش بالقياس إلى طرف واحد وهو كافي للتنجيز. طب يأتي إن شاء الله توضيحه لاحقا والحمد لله.